الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الأدب في عصر الدويلات. الإعداد والتقديم دكتور محمد أديب الجاجي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أعزائنا طلابا وطالبات، مرحبا بكم في محاضرتنا السادسة والأخيرة عن أدب عصر الدويلات، عنوانها الأشكال الشعرية المستحدثة، بقية الفصل الرابع في المقرر. ويتوزع الحديث عن هذا العنوان إلى المحاور الآتية: 1- بقية المعاني الشعرية المستحدثة التي لم يصل الحديث إليها في المحاضرة السابقة. 2- الأشكال الشعرية المستحدثة. 3- خاتمة، وهي تصحيح وتقويم. أولا، بقية المعاني الشعرية المستحدثة، ونبحث فيها العناوين الآتية: ألف، التأريخ بالشعر. باء، الألغاز والأحاجي. جيم، البديعيات. ألف، التأريخ بالشعر. يعتمد هذا النوع من الشعر على التأريخ لحدث هام وقع، وطريقة تسجيله في الشعر تكون بإعطاء كل حرف من حروف اللغة العربية بعد ترتيبها ترتيبا أبجديا لا ألف بائيا. طبعا الترتيب الألف بائي هو ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى آخره. أما الترتيب الأبجدي الذي نعتمده الآن في الحديث عن التأريخ في الشعر فهو ترتيب الحروف على الطريقة التالية: أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخذ، ضضغ. هذا الترتيب يسمى بطريقة حساب الجمل، ويتم الوصول إلى المرحلة الأخيرة بتنفيذ مجموعة مراحل كما يلي: ترتيب حروف اللغة العربية ترتيبا أبجديا كما يلي: ألف باء جيم دال هاء واو زاي حاء طاء ياء كاف لام ميم نون سين عين فاء صاد قاف راء شين تاء ثاء خاء ذال ضاد ضاء. ترتب على مجموعات: المجموعة الأولى تبدأ بالآحاد بحيث يزيد عدد كل حرف برقم واحد عما قبله، فالألف تأخذ رقم واحد، باء في أبجد تأخذ رقم اثنين، الجيم تأخذ رقم ثلاثة، والدال رقم أربعة، والهاء رقم خمسة، والواو رقم ستة، والزاي رقم سبعة، والحاء رقم ثمانية، والطاء رقم تسعة. ثم تبدأ مجموعة العشرات، فالياء تأخذ عشرة، والكاف عشرين، واللام ثلاثين، والميم أربعين، والنون خمسين، والسين ستين، والعين سبعين، والفاء ثمانين، والصاد تسعين. ثم تبدأ مجموعة المئات: القاف مئة، الراء مئتين، شين ثلاثمية، تاء أربعمية، ثاء خمسمية، الخاء ستمية، الذال سبعمية، الضاد ثمانمية، الضاء تسعمية. ثم مجموعة الألف، وهي حرف واحد، هي حرف الغين، وقيمتها ألف. وحين يراد التأريخ لحدث ما يشكل الشاعر كلمات تضم حروفها القيم العددية المستحقة لكل واحد منها ليكون مجموعها التأريخ المطلوب. وقد اشترط المختصون بهذا النوع من الشعر شروطا متفقا عليها ليتم توحيد حساب قيم هذه الحروف عند كل شاعر. ومن هذه الضوابط والشروط ما يلي: 1- أن يتقدم على جملة التأريخ كلمة أرخ أو أرخ أو نحو ذلك، كقول بعضهم في تأريخ إنشاء بستان: يهنيك تأريخ أتى ضبطه، ثم يأتي النص المتضمن التاريخ بين قوسين: بستان بسط باهر زاخر. فالعبارة بين قوسين تدل على تاريخ 1600، وطبعا لم يحسب في التأريخ عبارة أتى ضبطه الموجودة في السطر الأول. وقال آخر: فتحنا العراق بين قوسين، هذه هي جملة التأريخ: فتحنا العراق وذا اللفظ من رشاقته جاء تاريخه. وعبارة فتحنا العراق بين قوسين تدل على تاريخ 941 هجرية، وهو تاريخ فتح العثمانيين للعراق. الشرط الثاني: ألا يكون التأريخ في بيتين، ويستحسن أن يكون في الشطر الأخير. 3- الحروف تحسب على صورتها وليس على لفظها، فتحسب الألف في كلمة فتى وهي ألف مقصورة، تحسب ياء وتأخذ قيمة 10 وليس قيمة 1 كما هي قيمة الألف الممدودة. وتاء التأنيث المنقوطة تحسب تاء، وغير المنقوطة تحسب هاء. 4- لا يحسب المشدد إلا حرفا واحدا. 5- الهمزة التي لا كرسي لها، أي منفردة على السطر، لا تحسب لها قيمة. وألف الإطلاق في آخر البيت تحسب ألفا ذات قيمة 1. 6- واستحسن أن يدل التأريخ على نكتة أو طرفة أو حكمة، وأن يكون منسجم الألفاظ مؤتلف المعنى. وهناك أساليب مختلفة في كتابة التأريخ الشعري، وفي الكتاب المقرر تمارين تطبيقية يستفاد منها للتمرين والاستعمال، ويلاحظ أن هذا النوع من الشعر يكاد يخلو من روح أو معنى، وهو أقرب إلى الرياضة الذهنية واللعب بالشعر، يراد به إظهار البراعة الفنية. باء: الألغاز والأحاجي. ذاع هذا النوع من الشعر وانتشر، وفي رأي بعض الدارسين أن الدافع للشعراء في هذا الفن ثقافتهم الفقيرة وقصور أخيلتهم عن الإبداع في الصور والتشبيهات والاستعارات، فعوضوا عن ذلك بهذه الصياغة اللفظية. وساعد على ذلك أيضا انتشار المجالس الأدبية ومناقشات الأدباء ومناظراتهم. وقد ألف ابن دريد في هذه الألفاظ كتابا دعاه الملاحن، كما أن للفقهاء اهتماما بهذه الألفاظ لأنها تفتح أبوابا كثيرة لما يسمى الحيل الشرعية. أما أهل اللغة فيسمونها فتيا فقيه العرب، وقد ورد المصطلح هذا في كتب أخرى أنه فتيا فتية العرب، وأظن أن تصحيفا طرأ على المصطلح السابق، يعني خطأ في القراءة. وعلى هذا النوع من الشعر الذي هو التأريخ بالشعر بنى الحريري مقامته 32 كما تحدث عنه السيوطي في كتابه المزهر في اللغة، وقسمها إلى قسمين: 1- الإلغاز في المعاني، وسميت أبيات المعاني، كقول أحدهم: رب كلب رأيته في وثاق جعل الكلب للأمير جمالا، رب ثور رأيت في جحر نمل وقطات تحمل الأثقال. يريد بالكلب حلقة السيف، والثور ذكر النمل، والقطات مقعد الردف من الراكب أو موضع الردف من الدابة خلف الفارس. 2- الإلغاز في الألفاظ والتراكيب والإعراب، ومنه قول الشاعر: أقول لعبد الله لما سقاؤنا، ونحن بوادي عبد شمس وهاشمي. فاللغز في لفظ وهاشمي يظنها السامع من بني هاشم، ولكنها تكتب بألف مقصورة، وهي بمعنى تلف واهترأ وتسرب منه الماء، وكلمة شم بمعنى اشمم رائحة الماء. وهكذا فقراءة وها مقصورة مع كلمة شمي توهم بفهم آخر. ومثله قول الشاعر: لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الأفاضل. حين يقرأ البيت لمستمع يوهم المعنى، ولكن إذا قرأه الناظر مكتوبا سيزول الوهم والالتباس، لأن عبدا مثنى عبد، وبي ضمير مجرور بالباء، ومنى موقع اجتماع الحجاج بعد عرفة. وكتب الشاعر إسماعيل بن أبي بكر المقري من شعراء الدولة الرسولية في اليمن، وكان فقيها، فكتب إلى الدماميني يسأله ملغزا: أحاجيك في شيء يطل ويبكر، وينمو بدر المرضعات ويكبر، إذا زيد في أثنائه ثلث كله يصير جنة خضراء تزهو وتثمر. واللغز هو الجنين. وفي المقرر أمثلة تطبيقية تعين الدارس على فهم هذا النوع من الفنون الشعرية. جيم البديعيات. أطلقت هذه التسمية على نماذج شعرية تضمنت فنا من فنون علم البديع، أحد فروع البلاغة، ويراد به في رأي السكاكي ومن جاء بعده تحسين الكلام وزخرفته ومعرفة أسرار جماله ومعانيه. وقد قصدها الأدباء المحدثون قصدا بعد أن كانت ترد عفوا في كلام العرب، واتسع الأمر على يد ابن أبي الإصبع، فبلغت فنون البديع لديه 90 في كتابه التحرير والتحبير، وغلبت الصنعة والتكلف على شعراء هذا النوع، وسموا بشعراء البديع، وسميت قصائدهم بالبديعيات، لأن كل بيت في القصيدة يضم فنا من علم البديع أو أكثر. وظهر نوع خاص من المدائح النبوية هو البديعيات أيضا، فقد جمعت بين البديع ومديح الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثر التأليف والتصنيف في هذا النوع والشرح والاختصار، ونظم في منظومات تعليمية لتسهيل الحفظ على الطلاب. وهذا علي بن عثمان الأربلي المتوفى 670 نظم قصيدة في الغزل، وجعل كل بيت من أبياتها شاهدا على نوع من أنواع البديع، ووضع اسم هذا النوع بجانب آخر كل بيت شاهدا على نوع البديع، وبدأها بقوله: بعض هذا الدلال والإدلال حالي الهجر والتجنب حالي. النوع جناس. حرت إذ حزت ربع قلبي وإذلالي صبر أكثرت من إذلالي. جناس خطي بين إذلالي صبر إذلالي وبين إذلالي. رق يا قاسي الفؤاد ولجفان قصار أسرى ليال طوالي. طباق بين قصار وطوال. نفت النوم في هواك قصاصا حيث أدمى منها خداع الخيال. المقابلة. ونظم صفي الدين الحلي بديعية يمدح بها الرسول صلى الله عليه وسلم مشابهة لبردة البوصيري، فعارضها وزنا وقافية وأضاف إليها فنون البديع. وهكذا جاءت معظم البديعيات في المديح النبوي على البحر البسيط وقافية الميم المكسورة، مثل قافية بردة البوصيري وقافيتها، وسماها الحلي الكافية البديعية في المدائح النبوية. بدأها بقوله: إن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم واقرأ السلام على عرب بذي سلم. صدرها ببراعة الاستهلال والجناس: سلعا فسل عن جيرة العلم. فقد ضمنت وجود الدمع من عدم لهم ولم أستطع مع ذاك من عدمي. أبيت والدمع هام هامل سرب والجسم في إضم لحم على وضمي. فالبيت الأول شاهد على فن براعة الاستهلال والتجنيس المركب سلعا فسلعا. وفي البيت الثاني التجنيس الملفق في قوله من عدمي من عدمي. وفي الثالث التجنيس المذيل واللاحق مثل هام هامل إضم وضم. وتتابع الشعراء على ذلك، فوضع ابن جابر الأندلسي بديعيته وسماها الحلة السيرة في مدح خير الورى. وجاء ابن حجة الحموي فنظم بديعية سماها تقديم أبي بكر، ثم نظم السيوطي بديعية سماها نظم البديع في مدح خير شفيع، ولعائشة الباعونية بديعتان أولاهما بديع البديع في مدح الشفيع، والثانية الفتح المبين في مدح الأمين. وهكذا بدا التكلف والتصنع، فتحجرت البديعيات على شكل معين يندر أن يخرج عليه أصحابه، وكثرت دراستها وشروحها وترجمتها، وبخاصة ما بذل من الاهتمام ببردة كعب بن زهير والبوصيري. وهكذا يبدو أثر المدائح النبوية في الثقافة، حيث استدعت مؤلفات كثيرة العدد شروحا ومؤلفات أخرى لها علاقة بهذا الفن. انتهينا من الحديث عن المحور الأول في هذه المحاضرة، وننتقل إلى المحور الثاني وهو الأشكال الشعرية المستحدثة. الأشكال الشعرية المستحدثة، تناول البحث تحت هذا العنوان أشكالا من الشعر تناولت هيكل القصيدة بيتا وبحرا وقافية. كما استنبط المتأخرون بحورا جديدة، وقد وزعها صفي الدين الحلي إلى 7 فنون: الشعر القريض وهو النموذج التقليدي القديم، والموشح، والدوبيت، والزجل، والموالية، والكانكان، والقومة وغيره. وبعض هذه الفنون مقتبس من الأدب المغربي والأندلسي كالموشحات والأزجال، وبعضها مقتبس من بغداد وفارس. وهناك أشكال شعرية أخرى مثل التشجير والشعر الهندسي وذوات القوافي والقوافي المشتركة والملونة، وأشكال الطرد والعكس وما لا يستحيل بالانعكاس. وهناك قصائد مهملة من النقط، وهناك قصائد معجمة كل حروفها منقطة، وبعضها يتكرر الحرف في كل كلمة من كلمات البيت، وهناك التطريز وفنون أخرى غيرها. أما الأشعار ذوات القوافي فقد سماها الرافعي بهذا الاسم، وأشار إليها في كتابه تاريخ أداب العرب، وقد وردت في خزانة الأدب لابن حجة الحموي باسم التشريع، وسماها ابن أبي الإصبع التوأم، ومعناها أن يبني الشاعر البيت في القصيدة بحيث إذا تمت تجزئتها حصلنا على وزنين وقافيتين، فإذا أسقط جزء أو أكثر صار ذلك البيت من وزن آخر غير الأول. ومثاله قول الحريري: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من داري. أوردها الحريري في المقام 23، وتنتقل بإسقاط جزء منها إلى مجزوء الكامل، فتصبح: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى. هذا البيت. البيت الثاني: دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا. ويمكن في قصائد أخرى أن يخرج من البيت بيتان، كقول ابن حجة: طاب اللقى لذ تشريع الشعور لنا على النقى فنعمنا في ظلالهم. فإنه يستخرج منه البيت الآتي: طاب اللقى على النقى. ثم يستخرج البيت الثاني: لذ تشريع الشعور لنا فنعمنا في ظلالهم. فالبيت الأول من البسيط، والثاني من منهوك الرجز، وباقي البيت من المديد. ومن ذوات القوافي نوع آخر اشتهرت به أبيات لذيك الجن المتوفى 235، قوله: قولي لطيفك ينثني عن مضجعي عند المنام، فعسى أنام وتنطفي نار تأجج في العظام، جسد تقلبه الأكف على فراش من سقام، أما أنا فكما علمت فهل لوصلك من دوام. أما القوافي التي يمكن أن ينشد بها هذا الشعر فهي: 1- عند المنام، عند الرقاد، عند الهجوع، عند الهجود، عند الوسن. 2- في العظام، في الفؤاد، في الضلوع، في الكبود، في البدن. 3- من سقام، من قتاد، من دموع، من وقود، من حزن. 4- من دوام، من معاد، من رجوع، من وجود، من ثمن. بحيث يمكن أن نأتي بقافية أخرى للبيت كما يلي: قولي لطيفك ينثني عن مضجعي عند الرقاد. كانت في الشكل الأول عند المنام. قولي لطيفك ينثني عن مضجعي عند الرقاد، فعسى أنام فتنطفي نار تأجج في الفؤاد، جسد تقلبه الأكف على فراش من قتاد، أما أنا فكما علمت فهل لوصلك من معاد. ومرة أخرى تتبدل القافية فيقول: قولي لطيفك ينثني عن مضجعي عند الهجوع، فعسى أنام وتنطفي نار تأجج في الضلوع، جسد تقلبه الأكف على فراش من دموع، أما أنا فكما علمت فهل لوصلك من رجوع. وهكذا تستطيع تبديل القافية في صيغ مختلفة، وهو نوع من الشعر نادرا ما يخلو من التكلف. هذا نموذج الفنون الشعرية المستحدثة، وننصح بالعودة للمقرر ومطالعة بقية النماذج والفنون الأخرى. وننتهي إلى المحور الثالث، خاتمة، تصحيح وتقويم. جيم، تصحيح وتقويم. كنا أشرنا أعزائنا في المحاضرة الأولى في الحديث عن أدب عصر الدويلات إلى آراء الدارسين في قيمة الأدب في هذا العصر، وذكرنا أن عددا منهم راجع موقفه عن هذا العصر، وأشرنا إلى ضرورة قراءة ودراسة الخاتمة عن هذا العصر. وها نحن نصل الآن إلى الحديث عن تقويم هذا العصر بعد استعراض أحداثه وذخائره ونصوصه، فنقول إن تصحيحا لمفاهيم سابقة أطلقت على هذا العصر، وتقويما لجهود لا بد من الإشارة إليها في الملاحظات الآتية: 1- شهدت الأرض العربية والإسلامية أحداثا كبرى، أهمها سقوط بيت المقدس في يد الصليبيين، ووقوع الساحل الغربي لبلاد الشام بيد الفرنجة، وخراب بغداد وعراقها بيد التتار، وتهديد الصليبيين لثغور مصر بالاحتلال، وقيام دول متتابعة في بلاد الشام ومصر وغيرها، من السلاجقة إلى الزنكيين إلى الأيوبيين إلى المماليك إلى العثمانيين. ومع ذلك وقد توحدت البلاد وتحرر بيت المقدس وطرد الصليبيون ودحر التتار، وأنقذت البلاد من الخطر الكبير، وحصنت الأمة موروثها فاستعادت كتابة علومها وتاريخها. 2- تركت هذه الأحداث آثارها على الأدب وغيره، وغريب جدا ألا يدرس هذا العصر وتستخرج مخطوطاته وتعرف جهوده وإنجازاته، وإنما نشهد إعراضا من الباحثين والنقاد في الوقت الذي نشهد فيه عناية المستشرقين والمستعربين ممن تهمهم الدراسات الشرقية بهذه الحقبة من التاريخ والأحداث. 3- إن الوحدة الفكرية والسياسية التي تصدت للخطر الخارجي الداهم قضت على خطر العزلة، وكانت الدول المتتابعة الزنكية والأيوبية والمملوكية تحكم معظم الأقطار، وكانت الشام قبلة العالم الإسلامي في هذا العصر. 4- كثيرا ما نشاهد رحلات أدبية وعلمية إضافة لما بذله ملوك هذا العصر وسلاطينه وأمراؤه في مساعدة طلبة العلم والفقهاء، يوفرون لهم أسباب المعاش ويبذلون لهم كل تشجيع. ولهذا فإن الأدب العربي في هذه الفترة لم يكن مطبوعا بالطابع القطري أو الإقليمي، ومرد ذلك إلى اللغة والدين والتاريخ والثقافة. وكتب الأدب شاهدة على ذلك، فإنها كانت تضم أخبار الأدباء وآثارهم في الشام ومصر وغيرها من البلاد. 5- ما زال الأدب في هذا العصر إلى نهاية العصر العثماني يشكو ندرة الدراسات وقلة الأبحاث والظلم الذي لحقه في الأحكام النقدية والتقويمية، ومن أسباب ذلك ندرة المصادر المعتمدة، 2 قلة الباحثين المتخصصين، 3 عدم إجراء استقصاء شامل واطلاع واسع على نشاطات الفكر والأدب في هذه المرحلة، فالمصادر لا زال معظمها مخطوطا أو مفقودا أو عسير المنال، موزعا في أقطار ومكتبات العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. إنما استعرضناه من الأحداث ومن سيرة الأدباء كشف لنا عن بعض ميزات هذا الأدب شكلا ومضمونا، نوجز بعضها فيما يلي. 1 النزعة العربية المتمثلة في السعي لتجديد التراث خوفا عليه من الاندثار، واعتبرت هذه النزعة يقظة عربية جديدة في العصر العثماني. 2 النزعة الإنسانية التي تمثلت في الظواهر العلمية والشمولية من خلال تلك الموسوعات الكبرى المتمثلة في مصادر المؤلفات المئوية ودوائر المعارف الكبرى. 3 نشاط في الشعر والنثر في مجالات الأدب أعطى للحياة الاجتماعية والشعبية دورها في الظهور، إذ لم يعد الأدب مقصورا على قصور الملوك والسلاطين والولاة، ولم يعد الأدب محصورا في فئة محدودة من الكتاب والشعراء. 4 كثير من دارسي الأدب والفكر ونقاده راجعوا آراءهم وآراء سابقيهم في هذا العصر وأعادوا النظر في تقييمه، وقد علق أحدهم أثناء دراسة ابن حجة الحموي على قيمة رجال هذا العصر ومنجزاته فقال: ويثقل علينا نحن أهل هذا العصر الحديث أن نجلس طويلا إلى موائد هؤلاء الأعلام لنتحسس ما فيها من شهي الألوان، ويتأبى ذوقنا أحيانا كثيرة على أفانين أقوالهم، ولكن ينبغي أن نعلم أن لكل عصر أسلوبه، وأن أسلوب العصر رجع لمؤثراته وملابساته، وأن من الظلم أن نؤاخذ أدباء العصر بمنطق عصر آخر دون رعاية لظروفه. ثم قام من أعلام الأدب المحدثين من قدم آراء جديدة مماثلة عن هذا العصر، فقد نشر الدكتور شوقي ضيف في بحثه عن عصر إحياء التراث العربي وتجديده آراء جديدة جديرة بالاطلاع تضمنت قوله: لعل عصرا لم يظلمه الباحثون المعاصرون من عرب ومستشرقين كما ظلم هذا العصر، فقد سموه خطأ باسم العصر المغولي ونعتوه بأنه كان عصرا حطاط وضعف، وهو حكم جائر شاع وذاع فحجب حقائقه العلمية والأدبية عن أنظار الباحثين المعاصرين. ومن الظلم البين لهذا العصر الذي سحقنا فيه المغول والصليبيين أن يوصف بأنه كان عصرا حطاط وإعياء فكري وعقم شديد. وفي مكان آخر يقول: وكيف يكون هذا الخمود والركود في عصر ردت إلينا فيه قوانا الحربية الضاربة وسحقنا المغول والصليبيين سحقا ذريعا. هذا وقد أصدر الدكتور شوقي ضيف سلسلة في تاريخ الأدب العربي عن هذا العصر تناولت أقطاره الشرقية والغربية من إيران إلى العراق إلى الجزيرة العربية إلى بلاد الشام إلى المغرب ومصر وصقلية، جدير بالدارسين أن يطلعوا عليها، كما نشر الدكتور محمد رجب النجار آراءه في هذا الشأن فقال: الحق أنه لم يكن هناك ركود ولا خمود ولا تعطل ذهني، إنما كانت هناك محافظة قوية بدافع الاحتفاظ بالشخصية العربية أمام أعدائها المغيرين من التتار والصليبيين، خشية أن تضعف أو تضمحل أو يصيبها وهن. وقد نشر الأستاذ الدكتور حسين مؤنس بحثا عن المؤرخ أبي المحاسن ابن تغري بردي أمير المؤرخين في القرن 9 الهجري، جاء فيه قوله: ذلك القرن الذي جمع من حوادث التاريخ الحاسمة في الشرق والغرب ما يجعله عصرا قائما بذاته، تألقت القاهرة كعاصمة كبرى لعالم العرب والإسلام، وقام بالحكم فيها مماليك كانوا جنودا عظاما، فاستنقذوا الشام من أيدي التتار وحموا بقية عالم الإسلام غربا من بلائهم الشديد، وازدهرت دمشق وبقية العواصم وزخرت بالعلماء من كل صنف. ونحيل بقية الحديث عن قيمة هذا العصر إلى آراء الدكتور زكي المحاسني في مقدمة كتابه عن الشاب الظريف، وإلى الدكتور طه حسين في الإشارة إلى أن هذا العصر من أزهى العصور الأدبية بالنسبة للقاهرة والبلاد العربية، ويمكن أن يقال عن عصر المماليك بأنه عصر دوائر المعارف، وهذا يكفيه. إضافة إلى تعليق المستشرق تراتشكوفسكي على كتاب صبح الأعشى خلال دراسته عنه، وهو في أبحاثه هذه أول من فطن لتسمية العصر المملوكي، ثم استخدمت هذه التسمية في حواضر المغرب العربي باسم عصر المماليك والعثمانيين. وكما أهمل الدارسون شأن العصر الزنكي والأيوبي والمماليك، أهملوا دراسة العصر العثماني، وللسبب نفسه وهو ندرة المصادر المتعلقة به، إذ إن معظمها ما زال محطوطا أو عسيرا وجوده أو بعيد المنال. يضاف إلى ذلك جهلهم به، فتراهم يقفزون قاصدين أو جاهلين من العصر العباسي إلى العصر الحديث، متجاوزين أكثر من 6 قرون على الأقل من التاريخ الأدبي. ولا يعقل أن يكون الفكر عقيما أو غير موجود ثم يبعث حيا في العصر الحديث، لأن ذلك يخالف تطور المعارف ومنهج البحث. والذي يميز الأدب في العصر العثماني وجود فوارق كبيرة بين عهوده الأولى من هذا العصر وعهوده الأخيرة، ويبدو لنا الأدب خلال هذه الفترة في مظهرين: ألف، الحركة الأدبية الهادئة التي تطورت تكمل نهجها المملوكي الأول، والثاني غير أنها ابتعدت عن السلطة الحاكمة ففتقت إمكانياتها الإبداعية الخاصة بها. ب، التزام الأدب بالنظم في أغراض جديدة وفنون مستحدثة اعتمدت على الطبيعة التي نالت نصيبا كبيرا من شعرهم ونثرهم، يدعمها تيار من الذاتية في المطارحات وغيرها، وقبل إنهاء محاضرتنا الأخيرة هذه نوضح ما يلي: إن حرصنا على استيعاب عصر الدول والإمارات برؤية شمولية حقيقية تقتضي منا في ختام هذه المحاضرة أن نؤكد لأحبتنا الطلاب والطالبات بعد الاستماع لهذه المحاضرة ضرورة العودة إلى المقرر ودراسة مفرداته باهتمام وتتبع دقيق، ووضع عنوان خاتمة تصحيح وتقويم في أول اهتماماتهم، لأنها تلخص العصر وتصحح مفاهيمه وتدعو إلى مزيد من الاهتمام بآثاره ونصوصه، ولن تخلو أسئلة الاختبارات من اهتمام بها كذلك. تحياتنا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأدب في عصر الدويلات. الإعداد والتقديم دكتور محمد أديب الجاجي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.